بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثارهم إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب نتذاكر ونتناصح ويفيد بعضنا بعضا بما عنده من فائدة. ولا شك أن المستمع لربما عنده من الفوائد أكثر من المتكلم، ولكن من باب النصيحة والتذاكر. وقد أمرنا الله عز وجل بذلك سبحانه وتعالى، وأنعم على هذه الأمة بنعمة عظيمة، وهي نعمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك النصيحة. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخواني الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بدين الحق، الدين الذي أكمله سبحانه وتعالى وجعله خاتم الأديان، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فلذلك لا دين عند الله اليوم إلا دين الإسلام، وليس هناك ما يقبل عند الله عز وجل إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهوديا أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أي وجب على كل من جاء بعد رسول الله ودعوته أن يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسلوك سبيله وسبيل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بالفهم وبالمنهج والطريقة. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك جعل الله عز وجل هناك قيدا مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. بل قال الله سبحانه وتعالى لمن يأتي بعد الصحابة أو في أواخر الصحابة، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فربط الله عز وجل وقيد هذا القيد المهم جدا، أن إيمان من يأتي بعد الصحابة لابد أن يكون موافقا لسبيل وطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى رأس الصحابة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الأكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في بعض السنن، في سنن الترمذي وغيره، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ مؤخرة الأضراس، أقوى ما يتمسك به الإنسان. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير وخلافات وأفهام للقرآن والسنة على غير منهج سلف هذه الأمة والصحابة الكرام. إخواني الأفاضل، هذه مقدمة أتقدم بها بين يديكم لمناظرة حصلت بين صحابي جليل وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبين شبه أول فرقة خرجت في الإسلام بفهم مغلوط معكوس، وهي فرقة الخوارج الذين يريدون أن ينصروا هذا الدين وأن يتقربوا إلى رب العالمين، ولكن بطريقة وفهم يخالف ما عليه السادة الصحابة الأكرمين. ولكن لابد لنا أخواني الأفاضل أن نتأمل وأن نتدبر هذه المناظرة وهذه المناقشة. وأريد أن أقول أن السلف عموما وعلماء السلف عموما، السلف الصالح، لا يفضلون ولا يحثون على المناظرة والمناقشة والمجادلة مع أهل البدع والخرافات أو مع أهل الشبه. والسبب في ذلك أخواني الأفاضل لأن الشبه خطافة، ولأن أغلب هؤلاء يريد المجادلة ولا يريد الحق، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أثر عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أن رجلا أتاه يريد أن يجادله وهو على غير السنة، ذاك الرجل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أخواني الأفاضل؟ قال: يا إمام، أريد أن أجادلك. قال: أرأيت إن غلبتك بالمجادلة؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. لاحظوا يا أخوان، المسألة مغالبة وليست وصولا للحق وإرادة للحق. فقال الإمام مالك: يا هذا، أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ما جاء به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ الحق قد أنزله الله على نبينا محمد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ عليك أن تفهم الفهم الصحيح الذي كان عليه الصحابة الكرام لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتسير على دربهما. فإن الله عز وجل جعل الخير كل الخير في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك في تلك الفتنة التي حدثت وأقلقت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واجتهدوا في الوصول إلى الحق حتى اضطرهم الأمر إلى القتال ليكون الأمر واحدا وتجتمع الأمة من جديد، والكل منهم كان مجتهدا في إرادة الحق، بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك قتال علي رضي الله عنه وأرضاه مع طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، كل ذلك حدث أخواني الأفاضل بعد الجريمة النكراء والداهية الدهياء التي وقعت بمقتل عثمان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن انفك المسلمون من معركة صفين التي حدثت بين أهل العراق وأهل الشام، ورفع أهل الشام المصاحف: يا جماعة، القتل قد استحر في المسلمين، وصل عدد القتلى كلهم على التوحيد والسنة، كلهم على دين الإسلام، إلى 70,000 قتيل، إلى أين نحن ذاهبون؟ فقد يباد الجيشين كلهم. لذلك أخواني الأفاضل استقر الأمر على أن يحكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا الصحابة من جديد، ويرجعون الأمر للصحابة لمن كان حيا من الصحابة، لأن الصحابة أغلبهم لم يشارك في معركة صفين والفتنة التي حدثت. وقد تستغرب أخي الكريم أن الذي شارك في معركة صفين بين الصحابة 14 صحابي فقط. لذلك حكم علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري وحكم معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص يلتقيان فينظران كيف يكون السبيل إلى الاستماع وإلى الموافقة من جديد حتى تجتمع ويجتمع أمر الأمة. رجع علي بن أبي طالب إلى العراق، ورجع معاوية بن أبي سفيان إلى الشام، واستقر الأمر، ولكن خرجت على حين غرة وفرقة بين المسلمين، طائفة وفرقة سميت فيما بعد بفعلهم خوارج، لأنهم خرجوا على الطائفتين وخرجوا على جميع الصحابة والمسلمين، وأخذوا بلدا ومدينة حول العراق اسمها حروراء، وسموا فيما بعد بالحروريين، وكان عددهم إخواني الأفاضل 6000 رجل. فلما جاءوا إلى هذه البلدة، وكان علي بن أبي طالب مع جيشه في الكوفة، وعلموا أن هذه الفرقة خرجت ناقمة على علي بن أبي طالب، وهي كانت في صفوف الجيش وتابعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فعلم علي بن أبي طالب من الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حول صفات وما تقوله الخوارج أن هذه هي الفرقة التي حدثه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الرسول لعلي بن أبي طالب أنك سوف تقاتلهم يا علي بن أبي طالب، وحدثه أن واحدا منهم له ثدي كثدي المرأة على زنده، جلده ولحم زايد كأنه ثدي مرأة، وسوف تلقاه بين القتلى. كل ذلك حدث وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة. ولكن ليس المقصد من الحديث حول ما كانت عليه الخوارج، ولكن الحديث والمقصد أخواني الأفاضل أن نلتمس الفائدة من قيمة العلم وفضل العلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم الأمور التي لا تخالف الدين وتكون نفعا للإسلام والمسلمين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو ابن عم علي بن أبي طالب، هذا الغلام الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره لا يتجاوز 12 سنة، ولكن كان يحفظ من الأحاديث وكان عنده نهمة في طلب العلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فكان فعلا فقيها مفسرا عظيما للقرآن الكريم. هذا الغلام إخواني الأفاضل حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام 1660 حديث هو الذي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها ووعاها قلبه، ابن 12 سنة. ففتشوا عن أبنائنا إخواني الأفاضل اليوم، كم يحفظ من أحاديث الرسول، كم يعلم من آيات القرآن الكريم، كم وانظروا إليه كم يحفظ من أسماء اللاعبين والممثلين وما إلى ذلك، لتجد الفرق بين جيل وجيل وأمة وأمة أخرى. لذلك قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، عندما تكون النشأة صحيحة والتربية قويمة والتعليم والعلم هو السائد بين الناس. قال ابن عباس وعمره مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقرب من 33 سنة. قال يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، صلاة الظهر، حتى آتي هؤلاء القوم فأكلمهم أتناقش معهم. فقال علي رضي الله عنه وارضاه وهو الذي سمع حديث الرسول في الخوارج، قال ولكن يا ابن عباس إني أخافهم عليك، هؤلاء يجدون من فهمهم السقيم للنصوص أن قتل المسلمين مقدم على قتل الكافرين، فإني أخافهم عليك. قال: لا عليك، فإني ذاهب إليه. فلبس ابن عباس أجمل الثياب، لباس جميل، لأنه يعرف ابن عباس ويعلم ما عليه الخوارج وطريقة فهمهم لهذا الدين. أولئك أخواني الأفاضل قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني هم أهل صلاة وصيام وقراءة للقرآن، يحفظون القرآن كاملا، عباد يقومون الليل يصومون النهار، زاهدين في الدنيا، لا يريدون إلا ما عند الله والدار الآخرة. وابن عباس لبس أجمل الثياب، يأتي إلى قوم بهذه الصفات، فجاءهم ابن عباس يقول: جئتهم في وقت الظهيرة، لأنه قال لعلي بن أبي طالب: أبرد بالصلاة حتى أكلم هؤلاء، ليست المسافة بعيدة. فلما رأوا ابن عباس قالوا، لما سلم عليهم ابن عباس قالوا: وعليك السلام يا ابن عم رسول الله، أهلا بك، ما هذه الحلة التي تلبسها؟ هذا اللباس، أنت ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يشيرون إليه أننا أنكم لستوا أهل دنيا، ما الذي يجعلكم تلبسون اللباس الجميل؟ وو فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ماذا تنقمون علي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس حلة يمانية هي أجمل ما لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أني أراه وأرى القمر فهو والله أجمل من القمر. لباس لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل. ثم قال من القرآن الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني أهل الإيمان والإسلام الله عز وجل أباح لهم أن يلبسوا وأن يتمتعوا بما أباحه الله لهم، ليس كل الدنيا حرام، وإنما الدنيا فيها اللباس، فيها الزواج، فيها التمتع، فيها السكن لمن أنعم الله عليه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا: إذا أنعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فلذلك حجهم من أول لقاء ومن أول انتقاد لهم حجهم فيه، فقالوا، قال بعضهم لبعض: ما لكم ولمجادلة قريش، فإن الله قال فيهم: بل هم قوم خصمون. يعني هم أهل جدال وأهل مخاصمة، فلا تناقشوهم ولا تخاصموهم. وقال بعضهم: والله لنجادلنه ونفهم منه إن كنا على ضلال أو على خطأ، فنرجع إلى الحق. وهذا يا جماعة دائما لابد أن يكون في ذهنك، ليس كل أهل الباطل يقصدون الباطل ويريدون الباطل، لابد أن يكون عندك حسن ظن في المسلمين عموما، وبمن أخطأ وانحرف لربما يكون خطأه وانحرافه عن سلامة قصد، ولكن الجهل والضلال هو الذي ساقه إلى هذا الطريق. لذلك كان هذا هدف ابن عباس، أن يقيم الحجة عليهم وأن يبين لهم الحق من الباطل، فينظر من الذي يرجع إلى الحق ومن الذي يستمر على الباطل فيقاتله المسلمون. فقال: أيها الناس، لقد أتيتكم من أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ابن عمه وصهره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس فيكم منهم أحد. شوفوا هذه الكلمة، ليس في الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ولا صحابي واحد، وهذا أول دلالة الضلال والانحراف. فماذا نقمتم عليه وقد أنزل عليهم القرآن؟ هم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يطبق ويعمل بالقرآن الكريم، فلذلك هم أهل فهم ومعاصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا من أراد النقاش مع ابن عباس: يا ابن عباس نقمنا عليه ثلاثا. قال: هاتوها. قال: أول خطأ ومعضلة في نظرهم أن علي بن أبي طالب ارتكبها أنه حكم الرجال في أمر وشأن المسلمين، والله يقول: إن الحكم إلا لله. الثانية: قاتل ولم يسبي ولم يغنم، لم يسبي أحد، وقد قاتل في يوم الجمل ضد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، لما جاءوا إلى البصرة يريدون قتلة عثمان فاصطدم الجيشان وحصل القتال. قال الثانية: الثالثة: قالوا محى اسمه من أمير المؤمنين، لأنه اتفق أن يرجع الأمر إلى الصحابة، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. هذه الثلاث. قال ابن عباس: هل عندكم غيرها؟ قالوا: لا. قال: أرأيتكم لو أتيت لكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينقم من تقتم به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم، إذا استبان لنا الحق لا نريد الباطل. فقال: أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم الله عز وجل، يحكم كتاب الله، فإن الله عز وجل قد حكم الرجال في ثمن أرنب ثمنه ربع درهم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى آخر الآية: يحكم به ذوى عدل منكم، الذي يماثل الصيد ما يماثله أرنب ماذا يماثله، والقيمة له ربع دينار ربع درهم. فحكم الله عز وجل الرجال في ثمن أرنب للمحرم إذا اصطاد وقد حرم عليه الصيد، وقد حكم الله الرجال في بضع امرأة لما قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أسألكم بالله، أتحكيم الرجال في ثمن أرنب وفي بضع امرأة يجوز؟ وتحكيم الرجال بحقن دماء المسلمين وحتى لا تقع الفتنة بين المسلمين لا يجوز عندكم؟ هل خرجتم من هذه؟ قال: اللهم نعم، والله إن تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أولى وهو المقدم. نعم خرجنا يا ابن عباس. قال: وأما قولكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فلم يسبي ولم يغنم، أترضون بالله عليكم أن يقاتل أحدكم أم المؤمنين عائشة فيأخذها سبية وهي أم المؤمنين بنص الكتاب العزيز الشريف بنص القرآن وأزواجه أمهاتكم؟ إخواني الأفاضل، إن هذا الأمر كفر بالله سبحانه وتعالى. كيف يسبي أحدكم أم المؤمنين وكان القتال فتنة وشبهة عند بعض من قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ أترضون أن تكون في سبيكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالوا: اللهم لا. قال: أخرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الثالثة أنه محى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش في غزوة وفي صلح الحديبية وكان المتكلم باسم قريش سهيل بن عمرو ذلك الخطيب المفوه رضي الله عنه أسلم فيما بعد، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابة الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلي بن أبي طالب هو الذي يكتب، والرسول رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم، وإنما أكتب بما نعرفه باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب يا علي باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: يا محمد، والله لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، وإنما أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: امحو يا علي، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، امحو يا علي رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي بن أبي طالب: والله لا أمحو رسول الله، كيف لي أن أمحو رسول الله من الكتابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلني عليها، أين هي هذه رسول الله؟ فقال علي بن أبي طالب رحمك الله وهو يشير إليها: فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. بالله عليكم، أيمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه ووظيفته رسول الله في هذا الكتاب الذي صالح معه مع قريش، أيكون بذلك قد محى نفسه من الرسالة لله سبحانه وتعالى؟ فقالوا: اللهم لا. قال: إذن علي بن أبي طالب محى وصفه أمير المؤمنين ليجتمع الأمة من جديد، وهو أمير المؤمنين الذي بايعته الأمة، فلذلك فعل ذلك للصلح واجتماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجتهم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. ورجع معه ألفان منهم إلى الحق من جديد وإلى جماعة المسلمين، وبقي 4000 تقاتل معهم علي بن أبي طالب بمصداق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما يكون من أحوال الخوارج. إخواني الأفاضل، قبل أن أختم لابد لنا أن نذكر فوائد مهمة جدا حول هذه المناظرة. أولا وأول هذه الفوائد أن العلم مبني على الرحمة، العلم مبني على الرحمة، فالمسلم والمؤمن وطالب العلم والعالم لابد أن يرحم غيره ممن لم يحصل على هذا العلم، ممن لم يصله هذا العلم، ممن لم يفهم الفهم الصحيح. فلذلك يحرص العالم وطالب العلم على إيصال الخير برحمة، وهو يحب هداية الناس، يحب أن الناس يستقيمون على طاعة الله، وليس المراد أن أخرج الناس من الحق حتى يعذبهم الله عز وجل، معاذ الله، وإنما وظيفة العلماء هي ورث ورثوه من الأنبياء. ما أرسل الأنبياء إلا رحمة وخير وهداية للناس، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك جاء ابن عباس رضي الله عنه بما يحمل من العلم ليوصل لهم هذا العلم، ليفهمهم، ليدلهم على الطريق الصحيح، ليحذرهم من الباطل وما هم عليه من انحراف. ولذلك هدى الله به 2000، هدى الله به 2000 كانوا على الضلالة، ولربما كانت نهايتهم سيئة وخواتمهم سقيمة، لأنهم سيقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية أخواني الأفاضل، انظروا إلى أثر العلم ومكانة العلم وما يكون من أحوال الناس إذا فقدوا العلم والعلماء، ماذا يحل بهم وماذا يكون من حالهم. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك ما أحسن أثر العلماء على الناس. والعلماء أخواني الأفاضل لا يعيشون منعمين غالبا في هذه الدنيا، وإنما ممتحنين. الناس لا يعرفون قيمة العلماء ولا يعرفون قيمة العالم وطالب العلم إلا بعد أن يفقد. فلذلك علينا دائما أن نطلب العلم وأن نحرص على العلم ونحرص على العلماء ونعرف فضلهم ومكانتهم. وأقصد بالعلماء علماء أهل السنة، علماء الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله وعلى فهم ومنهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه. الفائدة الثالثة أخواني الأفاضل أن العلم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، فإن ابن عباس كان صغيرا في السن، وكان هؤلاء الناس أخواني الأفاضل بعضهم بلغ 80 سنة. فلذلك ليست العبرة بالعمر، وإنما العبرة بالعلم والحق. فلذلك على المسلم دائما أن يكون حريصا على نور العلم وما يكون من نور هذا الإنسان، أي فائدة هذا الإنسان وما يحمله من العلم وأثره على الناس وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. كذلك أخواني الأفاضل من فوائد هذا الأثر الذي رواه الإمام البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه والنسائي في سننه الكبرى، وهو صحيح كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، من فوائد هذا الأثر أخواني الأفاضل أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه تميز على هؤلاء بالصحبة للنبي والفهم الصحيح لتطبيق القرآن والسنة. أرأيتكم أخواني الأفاضل هؤلاء الخوارج ألم يكن كتاب الله بين أيديهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متداولة بينهم؟ ما الذي نقصهم أخواني الأفاضل؟ ما الذي كانوا يفتقدونه وعندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا يا أخو، كانوا يفتقدون الفهم الصحيح. والفهم الصحيح الذي عرف ورأى تنزيل القرآن والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم. فنحن أمة مرحومة أخواني الأفاضل، نأخذ العلم كابرا عن كابر، وليس الإنسان يعتزل بفهمه وبعقله عن تلك السلسلة العظيمة الذهبية، وهي سلسلة الصحابة ومن جاء بعدهم يسيرون على منهج واحد. لا يجوز للمسلم أو للإنسان أن يستغل بفهمه لوحده، فإن هذا العلم متوارث وهذا الفهم متبع لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الرسول وأمرنا الله عز وجل باتباع فهمهم وسبيله. لذلك قال ابن عباس: أتيتكم من أصحاب رسول الله وابن عمه وليس فيكم منهم أحد. فالفهم الفهم أخواني الأفاضل، لأن ابن القيم رحمه الله يقول: وهل أتى على الخوارج والمرجئة والقدرية من الضلال والانحراف إلا سوء فهمهم، إلا سوء الفهم الذي وقعوا فيه؟ فلذلك لا تغتر بمن يحفظ النصوص ويقول قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. نقول نعم، قال الله وهو كلامه سبحانه وتعالى، وقال الرسول ونحن مأمورون باتباعه، ولكن لا بد أن يكون على الفهم الصحيح. والفهم الصحيح هو الذي أخذه الصحابة وسار عليه التابعون ومن تبعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الفائدة الخامسة حتى لا أطيل عليكم أخواني الأفاضل، وهي من فوائد هذا الأثر العظيم: انظروا إلى هداية الناس بعد أن سمعوا العلم وبعد أن تنوروا بنور البصيرة والعلم، رجع منهم 2000 إلى صفوف أهل الحق، وأنقذهم الله من الضلال إلى الحق ومن الباطل إلى حظيرة أهل الحق والسنة، وهم علي بن أبي طالب في ذلك الوقت ومن معه. لذلك لا تستهين أخي الكريم، ولا تقول ماذا سينفع وماذا سيبلغ كلامي إذا نصحت وإذا قلت. لا، انصح، فإن في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فائدتان: الفائدة الأولى أنه لربما يكون سبباً في هداية المنصوح. الفائدة الثانية أنك أقمت الحجة وبرئت ذمتك من أهل الضلال من حولك. أتذكرون ما وقع لبني إسرائيل لما نهاهم الله عز وجل عن صيد الحيتان والسمك يوم السبت؟ ماذا صنع اليهود؟ واليهود أهل خبث وأهل حيل، يحتالون حتى على الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لما حرم الله عز وجل عليهم وضعوا الشباك يوم الجمعة في الليل، وأخذوا الشباك يوم الأحد الصباح وهي مليئة بالأسماك، فظاهر القول وظاهر الفعل أنهم لم يصطادوا يوم السبت، ولكنهم يحتالون على من؟ على الخبير العليم سبحانه وتعالى. لذلك ماذا صنع الله بهم؟ والجزاء من جنس العمل. قلبهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير، والقرد أشبه المخلوقات الحيوانية بالإنسان. لأنكم تشبهون الحق في الباطل يا يهود، فالله قلبهم من بشر وإنسان إلى قرد. لذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام حول هذا الفعل. قسم بدأ يفعل ويصنع الشباك يوم الجمعة في الليل ويأخذها الأحد الصباح، وقسم توقف لم يصنع ولم ينهى، والقسم الثالث الذي كان على الحق أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فقال هذا القسم الساكت الذي لم يصنع ولم ينهى عن المنكر: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ماذا قالوا؟ ونحن الآن هذا الشاهد من هذا الكلام. يا أخي هذا لا يفعلون ويحتالون على الله، مش دخلكم فيهم؟ مش تبون فيهم؟ خلهم. هل يجوز للمسلم المؤمن طالب العلم العالم أن يرى أمته على ضلال ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ يؤاخذ عند الله. ماذا قالوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني الأمر والمقصد من ذلك أخواني الأفاضل أنك تقيم الحجة عليهم معذرة إلى ربكم. الله أمرنا بما أعطانا من العلم أن نقيم عليهم الحجة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اهتدوا، هذا ما نريد. إذا لم يهتدوا فإننا قد برئت ذمتنا منهم وأقمنا عليهم الحجة، لعل الله عز وجل أن يهديهم ولعلهم يهتدون. فلذلك أخواني الأفاضل هذا الأمر لابد أن يكون نبراسا عند طالب العلم عند المسلم، التمسك بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، الحرص على العلم، الحرص على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ولكن أن يكون بالآداب الشرعية وبما أمر الله عز وجل به. لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، ولكن حسبنا أخوانا الأفاضل أننا أخذنا من أثر واحد من أثر الصحابة ومجادلتهم ومناظرتهم لأهل الضلال لأهل الانحراف ما كانوا عليه من علم وأدب ورحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سمط العمرك.
فرقة الخوارج،
نعم،
هل انتهت في ذلك الزمن أو بقي لهم أتباع
وراء؟ هو كما لا يخفاكم أخواني الأفاضل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج، فرقة الخوارج: لا يزالون يتعاقبون. يعني يخرج في كل جيل منهم طائفة، لا يزالون يتعاقبون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، حتى يخرج آخرهم مع الدجال. أخواني الأفاضل نحن رأينا وسمعنا ما فعلته داعش من الأفعال الإجرامية ومن الأفعال والصنائع التي لا تمت للإسلام بصلة مع الأسف الشديد، ويسمون أو يصفون أو ينسبون ذلك إلى الإسلام والدين، والدين بريء منهم. وهؤلاء إن لم يكونوا خوارج لا نعرف نحن الخوارج، فلا يزال الخوارج يخرجون في كل جيل وفي كل زمن. فعلينا الحذر أخواني الأفاضل من أفكارهم، من انحرافاتهم، من منهاجهم ولا نغتر بما هم عليه من علم أو عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بالنسبة للنصارى
نعم
الفاتحة
أي
غير مطلوب
عليهم
ولا
الضالين. نعم اللي هم اليهود
النصارى.
لا اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في أثر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الضالون هم النصارى الذين يعملون بلا علم، وأما المغضوب عليهم هم اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، يعرفون الحق ويصدون عنه. لذلك يقول سفيان رحمه الله أحد علماء المسلمين يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم بارك الله فيكم. سم طال عمرك. أي
هل يكفرونهم أو
أي؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه لما سئل عن تكفير الخوارج قال أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، يعني هم ما فعلوا هذا الفعل إلا لأنهم يفرون من الكفر ما يبغوا الكفر، فرأوا نفسهم لو يستمرون على ما هم عليه مع علي بن أبي طالب أنهم كفار. فيقول علي بن أبي طالب وهو المنصف العالم رضي الله عنه قال هم من الكفر فروا، فلذلك لا يحكم عليهم علي بن أبي طالب أنهم كفار، بل قال في مقولة أخرى إخوان لنا بغوا علينا. ولكن إخواني الأفاضل فيما بعد تطور فكر الخوارج وعقيدتهم حتى أصبحت لهم أصول ولهم قواعد، لذلك ضللهم العلماء وكفرهم البعض. وتعلمون أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه يرى كفر الخوارج، يرى أن الخوارج كفار، والدليل قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وهذا دليل على أن الخوارج كفار. ولكن والذي يظهر والعلم عند الله أنهم من ضلال المسلمين المنحرفين ومن الفرق 73، نسأل الله السلام عليكم. بارك الله فيك وإياك، الله يعطيكم العافية يا أخوان.